بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتبصرة الخلف بشرح التحف في مذاهب السلف للعلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولكننا نقتصرها هنا على الكلام في هذه المسألة التي ورد السؤال عنها، وهي مسألة الصفات، وما كان من المتكلمين فيها بغير الحق المتكلف علم ما لم يأذن الله بأن يعلموه، وبيان أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأن كل من أراد من نزاع المتكلفين وشذاذ المحدثين المحدثين والمتأولين أن يظهر ما يخالف المرور على ذلك الظاهر قاموا عليه وحذروا الناس منه وبيّنوا لهم أنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام. وسائر المبتدعين في الصفات القائلون بأقوال تخالف ما عليه السواد الأعظم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم في خبايا وزوايا لا يتصل بهم إلا مغرور، ولا ينخدع بزخار في أقوالهم إلا مخدوع، وهم مع ذلك على تخوف من أهل الإسلام وترقب لنزول مكروه بهم من حماة الدين من العلماء الهادين. قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في الشرح: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يؤصل لأمرين. الأمر الأول مسألة الصفات، وكيف كان السلف رحمهم الله يخفون من نصوصها، وأنهم يمرونها على ظاهرها ولا يتكلفون ما وراء ذلك، وهو الخوض في الكيفية.
نعم. فالمراد بإمرار الصفات على ظاهرها ليس تفويض المعنى والكيف، وإنما هو تفويض الكيف والقول بالمعنى. فهذه الصفات لها معاني، هي معاني الجلال والكمال. هذه الصفات لها معاني ولها حقائق، فنثبتها حقيقة لله سبحانه وتعالى، نثبت السمع والبصر، ونثبت العلم والقدرة، ونثبت النزول أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، نثبته نزولا حقيقيا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نثبت أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فنثبت الأصابع لله، نثبت المجيئة وجاء ربك والملك صفا صفا إلى غير ذلك من هذه الصفات، نثبتها ونمر كما جاءت. وهي جاءت لمعاني، هي جاءت لمعاني، أي نمر كما جاءت وهي جاءت لمعاني، لكن بلا كيف نذكره، لأننا لا نستطيع هذا الكيف ولا نستطيع أن نقوله، لأن القول في الكيف كالقول في الذات، ولا علم لنا بكنه ذاته سبحانه وتعالى حتى نعلم كنها هذه الصفات. فإذا قيل نمرها كما جاءت فليس معناه التفويض المحض للمعنى والكيف، وإنما نمرها كما جاءت، وهي جاءت لمعاني، ولهذا نفسرها على حسب هذه المعاني. أما الكيف، كيفية هذه الصفات، فلا نعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذ العلم بالكيفية هذا إنما ينبني على أمور: أولا أن يكون الله عز وجل قد أخبر بذلك أو الرسول صلى الله عليه وسلم وليس شيء من ذلك حصل، أو يكون الله سبحانه وتعالى له مماثل ونظير فنلحقه به أو نقيسه عليه، وهذا غير موجود، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا خبر عن الله ولا خبر عن رسول الله، وليس هناك مماثل لله سبحانه وتعالى حتى نلحقه به. الآن لو قال لنا واحد مثلا: هذه المرأة ولد لها ولد، نحن نعلم هذا الولد يكون إيه، ليه؟ لأن له نظير كأولادنا، فلما كان له نظير ومماثل ألحقنا النظير بنظيره أو المماثل بمثيله. أما الله سبحانه وتعالى فالله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا نقول: نزول بلا كيف نعلمه، مجيء بلا كيف نعلمه، رؤيا لله عز وجل لكن بلا كيف نعلمها. من الذي يخبر بالكيفية؟ لا أحد. لكن البعض فهم في عبارة السلف نمرها كما جاءت، فهم منها التفويض في المعنى، فصار يقول: لا، نقرأها، نقرأ النصوص على ما هي عليه، نقول ينزل ربنا ولكن لا نقول لا نزول حقيقي ولا غير حقيقي ولا لنا دخل بهذا أصلا، إنما نقول ينزل ربنا. طب المعنى ينزل ربنا، ما تتكلم في المعنى، هذا غلط. السلف رحمه الله تعالى تكلموا في المعنى، لأن أجل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى هو معاني صفاته والإخبار عنه سبحانه وتعالى. فإذا كنا لا نعلم هذه المعاني فما الذي إذن، فكيف أمرنا بتدبر القرآن خصوصا في أجل موضوع وهو ما يتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته؟ كيف يقع لنا تدبر هذا وكيف نتعبد بهذه الصفات إذا لم نكن نعلم معناها؟ فكيف نتعبد بها؟ وعليه إذا جاءك عن السلف هذه العبارة نمرها كما جاءت، فاعلم أنها مفسرة بأنها كما جاءت بلا كيف، كما صرح البعض، كما صرح البعض أي كما جاءت بلا كيف نعلمه، ولهذه الصفات لا كيف، لكن لا نعلم هذا الكيف. أما من جهة المعنى فالمعنى معروف لدينا، ألا وهو إثبات حقائق هذه الصفات، فنثبت حقائق هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وأنها صفات على الحقيقة. فإذا قرأنا الرحمن على العرش استوى عرفنا أن الاستواء معناه العلو، معناه الارتفاع، معناه الاستقرار، على حسب ما ورد عن السلف رحمه الله تعالى في ذلك. كذلك أيضا إذا قرأت العبارة في كتب السلف بلا تفسير، بلا تفسير، فلا ينقضح في ذهنك بلا تفسير يعني المعنى، وإنما المراد أيضا بلا تفسير للكيف وليس للمعنى، فإن السلف مجمعون على أن هذه الصفات لها معاني. كذلك أيضا إذا قرأت في بعض الكتب كما في اللمعة بلا كيف ولا معنى، فأهل العلم حملوها على بلا كيف كما يدعيه الممثلة، وبلا معنى كما يدعيه المحرفة، لا أنها لا معنى لها ولا كيف نعلمه، لا هي لها معاني. ولهذا يقولون لا معنى على ما يذكره المحرفون ولا كيف على ما يذكره الممثلون. فسواء قرأت بلا تفسير أو قرأت بلا كيف ولا معنى أو قرأت نمرها كما جاءت، فحاصل كل هذه العبارات حصل وذكر المعنى، ذكر المعنى. فهذه الصفات لها معاني عظيمة، نعلم ما معنى السميع، معنى البصير، معنى العليم، معنى اللطيف، معنى الخبير، نعلم أن نزول الله عز وجل نزول حقيقي لا يماثله نزول، وأن مجيء الرب يوم القيامة لا يماثله مجيء، فلا نكيف الله سبحانه وتعالى بعقولنا، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف استوى كيف ينزل أو كذا، فقل كيف هو سبحانه وتعالى. نعم نعم. أن ليه؟
أن المفوضة شر من الجهمية، يعني الوجه في أنهم شر من
لا شر أهل البدع. أن المفوضة لأنه حاصل كلامهم هو تعطيل القرآن، إذا قيل كيف ولا معنى ثم تعطيل الرب سبحانه وتعالى، يعني معنى ذلك أن القرآن هذا دلالة القرآن دلالة باطلة، وأن القرآن فيه معطل، لا تكاد آية من آيات القرآن إلا وهي معطلة، فيعود هذا إلى تعطيل القرآن. نعم.
قال الأمر الثاني موقفهم ممن يشذ ويرفع عقيرته بالبدعة فإنهم يحذرون منه. وثمة أمر ثالث
موقفهم ممن ممن يشذ ويرفع عقيرته بالبدعة فإنهم يحذرون منه.
وثمة أمر ثالث وهو أنه لا يركن إلى هؤلاء المبتدعة إلا المغرورون المخذولون، وسبب غرورهم وخذلانهم يرجع إلى أحد أمرين، إما الجهل بالسنة وإما الهوى. وأظن أن المصنف رحمه الله يشير بهذا إلى ما عرفه السلف.
لا يركن إلى هؤلاء المبتدعة في هذا الباب في غيره إلا المغرورون المخذلون، وسبب غرورهم وخذلانهم يرجع إلى أحد أمرين، إما الجهل بالسنة وإما الهوى. إما أنه جاهل بالسنة وحدها وضابطها فأركن إليهم، وإما أنه يعلم المخالفة عند هؤلاء ولكنه صاحب هوى فمنع من الاستجابة. قال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإما أنه عالم بالسنة ولكن عنده هوى منعه من الاستجابة، وإما أنه جاهل بالسنة، أحد رجلين، إما جاهل بالسنة وإما صاحب إيه وإما صاحب هوى، وإما مجتمع في الأمرين. فقد يكون جاهل بالسنة وتأتي تدل عليها فيكون صاحب هوى يمنعه هواه من أن يتعلم الحق، فقد يجتمع فيه الأمر. وكل بلية إنما ترجع إلى هذين الأمرين، الجهل والهوى. كل بلاء إنما يرجع إلى هذين الأمرين، الجهل والهوى. الجهل فيتكلم في دين الله بالعلم، والهوى الذي يمنع من الاستجابة للسنة ويمنع من الاستجابة للحق. نعم.
وظن أن المصنف رحمه الله يشير بهذا إلى ما عرفه السلف رحمه الله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحذر من أهل البدع، سواء كانت البدع في الصفات أو في غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أي إحداث في الدين بما لا تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم عبد الله رضي الله عنها في الصحيحين: إياكم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وكما جاء في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن قال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. محدثات الأمور، يتكلم هؤلاء بما لم يتكلم به السلف الصالح رحمهم الله من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، فتكلمون بما لم يتكلم به السلف الصالح. هذا إحداث في الدين. نعم.
وفي صحيح
ولهذا صار علمهم يسمى بعلم الكلام، ليس علم الآثار وعلم الأحاديث وعلم النصوص، وإنما علم الكلام. ومثله ما يسمونه في عصرنا هذا بعلم الواقع. علم الواقع ليس الواقع الذي يطلب من الفقيه معرفته ويطلب من العالم معرفته إذا أراد أن ينزل أحكاما، فهذا علم مشروع. وإنما أرادوا بعلم الواقع ما هو قسيم لعلم الشريعة أيضا، فجعلوا العلوم على قسمين: علم الشريعة يتعلق بعلم أحكام وعلم عبادات ومعاملات، وعلم واقع وهو ما يتعلق بواقع الأمة على حسب منظورهم ومفهومهم. ولهذا لهم مصادر استدلال في هذا العلم، ليس الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإنما الجرائد والمجلات والكتب التي ألفها الكفار، فيعتقدون أن هذا العلم لابد منه، وأنه لا ينبغي لأحد أن يفتي في واقع الناس اليوم إلا إذا كان مطلع على هذا العلم. فإذا أردت أن تتعلم هذا العلم فإذا هو كما قال سبحانه وتعالى: مثل هذا كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لا أساس له ولا أصل. فإنما هو علم يتكلم فيه الكذاب ويتكلم فيه القريب من الكذاب ولا أصل له. ومعلوم أن العلم بالواقع هذا مطلوب وكل شيء، ولكن لا بد أن يكون هذا العلم مبنيا على الثقة في الأخبار، في نقل الأخبار وما تواتر نقله. الأمر الثاني أننا نربطه بعلم الشريعة، لكنهم جعلوا العلماء قسمين: علماء شريعة دول ليس لهم يتكلموا في الواقع، وعلماء واقع دول خبراء. وهذا من الشطر العجيب، كما شطر الأولون فقالوا: السلف أعلم والسلف أسلم والخلف أعلم وأحكم. هؤلاء أيضا قالوا: هؤلاء علماء الشريعة يفتون فيما يخصه، وإنما علماء الواقع هم اللي يفتون. طب الواقع هذا من الذي يكيفه ومن الذي ينزل عليه الشريعة؟ إنهم علماء الشريعة. يبقى إذا كان هناك واقع فعلا، واقع حقيقي ليس مدعى، ليس مدعى وإنما واقع حقيقي، ارفعوا لأهل العلم، وأهل العلم سوف يسقطون عليه الأحكام الشرعية. ولا غنى، فالذي أفتى في الحيض هو الذي سيفتي في الدماء. دم الحيض من أتقن الفتوى فيه أتقن الفتوى في دم المسلم ودم غير المسلم. لكن هؤلاء يجهل واحد فيهم كيف يفتي امرأته إذا نزلت عليها نقطة من دم في يوم زاد على عادتها، يجهل الفتية فيه ثم بعد ذلك يفتي في دماء المسلمين. وهم يحذرون من العلماء، يقول: هؤلاء علماء حيض يفتون في دم الحيض. ونقول: والله ما يفتي في دماء المعصومة إلا من أفتى في دم الحيض. دم الحيض أشكل عندنا من هذه الدماء المعصومة، إذ الدماء المعصومة نصها واضح ولا يلتبس ولا يرجع فيه لعادة النساء ولا لعادة الناس. دماء المعصومة معروفة، دم معصوم إلا بنص. وإذا كان هذا الدم قد أبيح بالنص فإن من يطبق هذا النص في من أبيح دمه إنما هو الحاكم ولي الأمر. هذا باختصار. إنما دم الحيض يشكل، فإذا كنتم تجهلون هذا فكيف تعلمون هذا؟ لكنهم أرادوا أن يقولوا، هؤلاء العلماء على العين وعلى الرأس، في هذه الفتاوى, أما في فتاوى الواقع فإنهم يجهلون, لا يعرفون البروتوكولات ولا يعرفون المذكرات ولا يعرفون ما في الجرائد. نعم. إذن يكلموننا بما لا نعلم من علم أسلافنا ومن علم الآثار والأحاديث, فلما فشلوا عن ذلك أراد أن يجعلوا لأنفسهم قدرا وقيمة. وكل هؤلاء سقطوا سبحان الله, كل هؤلاء الذين رفعوا مثل هذا سقطوا وكانوا أجهل الناس بالواقع, أجهل الناس بالواقع. من أفتى في واقع الثورات في الدول العربية كلهم أفتوا بالثورات هذه, وكلهم سموا هذا ربيع عربي على الشعوب وخريف على الحكام, كلهم نصر العمر وعائض وكل هؤلاء, وسقطوا والآن نظروا إلى الواقع. فإذا الواقع على ما نطق به علماء السنة لما قالوا هذه فتن سوف تفتح على الأمة يتبناها أعداء الإسلام ولن يغلق الباب ولن يسد, وصدق علماء السنة. وأما هؤلاء كذبوا. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية, فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
انظروا حتى إلى الجالب الشريعة حتى بالواقع نفسه في الذي أمامه. ولهذا كما قلنا الذي يفتي في العبادة ويفتي في المعاملة هو الذي سيفتي في الدماء. انظروا إلى رجل من هؤلاء الذين يرفعون أيضا مسألة الواقع مع هؤلاء, هو محمد العريفي. يأتي لأحد المغنين المشهورين جدا في السعودية, مغنون على وفق المغنين اللي عندنا, مغنون يعني مش مثلا أناشيد إسلامية ولا غناء المعروف الفاضح هذا, ويخرج عن مسرح الني واسمع الواقع الآن, اسمع الواقع. هذا الرجل العريفي يتعجب من جماهير هذا المغني ثم يقول: وهذا يدل على القبول له في الأرض, فإن الله جعل له قبولا, وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب, وذكر الحديث يا إخواني, وهذا دليل على أن الله يحبه وعلى أن هذا الرجل كيف أنا ما أدري كيف, هل معقول مجنون أصلا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام؟ يعني في وسط جماهير مغني بالموسيقى والغناء ينزل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا حب عبدا نادى جبريل, نادى جبريل, الله عز وجل يحب المغني, الله يحب الفاسق العاصي سبحانه وتعالى, وينزل فيه هذا كما ينزل هذا الحديث في العلماء والمطيعين والصالحين الذين يجعل لهم القبول في الأرض عند أهل الحق. القبول هذا المعتمد في أهل الحق ولا المعتمد في أهل الأرض؟ ماذا لو قبلتني شعوب كثيرة بملايين الملايين, أكون هذا قبولا؟ ماذا لو قبلني جماهير الغناء والمغنين ولعبي الكرة, يكون هذا القبول؟ أقبول من يجعل له القبول في الأرض عند من؟ وإلا ما يكون النبي له القبول, لأن النبي ما قبله المشركون ولا قبله يهود ولا قبله نصارى ولا قبله مجوس ولا قبله أمم الكفر, ما قبلوه, يبقى ما كان له القبول. القبول عند أهل الحق, أنتم شهداء الله في الأرض. هذه مسألة بس في الواقع, هذه مسألة واقع الحديث, واقع النص, الربط بين النص وبين الصفة التي يسقط عليها هذا النص. فإذا جاهلوا هذا فكيف يعلمون واقعا في دماء, في ثورات, في شعوب, في أمم تباد, في بلدان يحصل فيها من الفتن ما يحصل؟ إذا كان جاهلا أن الحديث هذا هل يكون في المغني أو يكون في رجل السنة المطيع لله؟ بالله عليك, بالله عليكم, سمعتم مغنيا يستدل بهذا؟ المغني نفسه يستدل بهذا؟ يعني لو جئنا نستفتي المغني يمكن يقول أعوذ بالله, أعوذ بالله, لا لا لا, ما لا, لا تصل لهذا الحد, لا تصل لهذا الحد. يمكن مغني نفسه يأبى أن يستدل بهذا الاستدلال. ثم يعني كيف تأتي وتقف على المسرح في وسط هذه الجماهير وأنت رجل عاصي بهذا, وأنت رجل ملبس على الناس, وكل هذا لأنهم يريدون الجماهير يا أخوان. لكن اترك الشريعة, يعني أنت عاصي خليك عاصي, خليك تسمع غناء, خليك بتتابع المغني, لكن تنزل من الشريعة, من نصوص الشريعة على هذا الواقع ما تنزل الآن. ويقولون في نهاية: نحن فقهاء الايه الواقع والعالمون بالواقع. فهؤلاء يتكلمون بما لم يتكلم به احد من السلف. صدق النبي اذ يقول سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. نعم.
ونقرأ عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بتحذير من البدع وتحذير من اهل البدع. ومفصلة المبتدعة متواتر، وهذا لأنه متقرر عندهم أن الأصل هو الحذر من البدع وأهلها.
الحذر من البدع والمفصلة لا تكن منهم ولا يكون منك، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم.
الحذر من البدع لما تحدثه من الدين من إفساد في الدين من إفساد، والحذر من أهلها لأنهم هم دعاة الإفساد في الدين وتغيير دين الله على أهله.
نعم.
قال الشوكاني رحمه الله وهم مع ذلك على تخوف من أهل الإسلام وترقب لنزول مكروه بهم من حماة الدين من العلماء الهادين والرؤساء والسلاطين حتى نجم ناجم المحنة وبرق بارق الشر من جهة العباسية ومن لهم في الأمر والنهي والإصدار والإيراد أعظم صولة، وذلك في الدولة بسبب قاضيها أحمد بن أبي دؤاد، فعند ذلك أطلع المنكسون في تلك الزوايا رؤوسهم وانطلق ما كان قد خرس من ألسنتهم وأعلنوا بمذاهبهم الزائفة وبدعهم ودعوا الناس إليها وجادلوا عنها وناضلوا المخالفين لها حتى اختلط المعروف بالمنكر واشتبه على العامة الحق والباطل والسنة والبدعة. قال الشيخ عبيد في الشرح
أي لا يزال هؤلاء مكبوتين لا يظهر له منهج ومحرفة في الصفات وكذا حتى جاءت الدولة العباسية فأغراهم أحمد بن أبي دؤاد هذا الشيطان الذي أغراهم بهذا المنهج المعتزلي فتبنوه وابتلوا أهل السنة به فحينئذ رفعوا رؤوسهم. نعم.
يشير الشيخ رحمه الله إلى الفتنة العظيمة والمحنة الجسيمة التي امتحن بها المأمون بن هارون الرشيد وجملة من أبنائه وأحفاده أهل السنة وأعلوا أهل البدع ورفعوا مقامهم وعظموا شأنهم وأذلوا أهل السنة وأهانوهم، وتلك المحنة هي فتنة.
وقتلوا منهم من قتلوا كما قتلوا أحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح، وابتلي أهل السنة ابتلاء شديدا حتى إنه من أهل السنة من وافقهم في الظاهر من باب التورية لأن الفتنة كانت شديدة. نعم.
وتلك المحنة هي فتنة القول بخلق القرآن، وهذه بدأت من بشر ابن غياث،
وأساسها أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بالقرآن وأن هذا القرآن إنما هو مخلوق خلق الله عز وجل أصواتا في الهواء هي القرآن وأضافها لنفسه إضافة تشريف، فمن قال بأن الله يتكلم فهذا ضل مضل إن لم يرجع يقتل أو يسجن ويضرب ويؤذى، الله ما يليق بأن يتكلم. تخيلهم هذه الفتنة كلها تدور على هذا الأمر، تعطيل صفة الكلام وعليه تعطيل أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت ينفون هذا، فالله عز وجل ما تكلم ولا يليق به أن يتكلم. طيب بنيتم هذا على ماذا؟ على نص؟ لا، النص واضح. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، الله بيقول، وكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم، وإذ نادى ربك موسى، الله ينادي، فقربناه نجيا، المناجاة، ومن أحسن من الله حديثا، الحديث، ومن أصدق من الله حديثا، الحديث، وفي السنة ينادي بصوت، والقرآن حروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني مسلمة منتهية، ولهذا لا تجد عاميا أظن فيما أعتقد على وجه الأرض ينكر أن الله يتكلم. لو تقول لو قال الله قال الله قال الله قال الله ما يقول لك أبدا كيف الله يقول، ما يليق بأن يقول، حتى جاء أولئك المعتزلة فأصلوا لهذا التأصيل وابتلي أهل السنة. ماذا يصنع أهل السنة؟ سبحان الله، قاموا على منهج الحق، فكانت النتيجة أن قتل منهم من قتل، أحمد النصر الخزاعي قتل وصلب حتى بقي زمانا وهو مصلوب رضي الله عنه، أحمد النصر الخزاعي من أجل هذه الفتنة، لا من أجل الخروج على السلاطين كما يدعي الحزبيون، لا من أجل هذه الفتنة جاد بنفسه رحمه الله تعالى. ومحمد بن نوح وأحمد رحمه الله ضرب بالسياط وحبس وعذب حتى كان يغشى عليه من كثرة الضرب، فإذا قام وأفاق قال أتوني بشيء من كتاب الله وبشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. سبحان الله، ابتلاء عظيم في السنة، ابتلاء عظيم. أهل السنة ابتلوا ابتلاء عظيما، كانت أشد محنة مرت على أهل السنة في وقتها هذه المحنة العظيمة، محنة خلق القرآن، وتوالى عليها ثلاثة من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق، حتى فرج الله عز وجل الكرب وزال الهم والغم ورفع المحنة بالمتوكل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن ثلاثة من الخلفاء صاروا على هذا. نعم.
وتلك المحنة وهي فتنة القول.
ولم يتحرك أهل السنة والجماعة في الخروج على السلاطين أو نزع الولاية من هؤلاء، مع أنهم قالوا الكفر، قالوا الكفر، فالقول بخلق القرآن كفر بإجماع. وبهذا يتبين لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. ليس رؤية الكفر كفعل أو قول، وإنما الكفر الذي يكفر به صاحبه فليكون الحاكم مسلما. ولهذا أهل السنة ما تحركوا، ما خرج أحمد بن حنبل في مظاهرة وثورة، ولا خرج ابن معين في ذلك، ولا خرج العلماء في ثورات، إنما صبروا وقرروا الحق بحسب مقدورهم حتى فرج الله عز وجل الكرب. وإلا لو قاموا بثورات لربما حصل ما لا تحمد عقباه. فأهل السنة والجماعة ينطلقون من النصوص، وأحمد رحمه الله تعالى أبى أن ينزع أحد اليد من الطاعة وأن يخرج بثورة. نعم.
وتلك المحنة وهي فتنة القول بخلق القرآن، وهذه بدأت من بشر بن غياث المريسي شيخ المعتزلة في زمانه، وأحمد ابن أبي دؤاد، إما معاون له وإما وارث له، وليس كما ذكر الشيخ رحمه الله فالأمر من قبل.
ماشي، يعني هو أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد نسب إليه الأمر. لماذا؟ الشوكاني، لأن أحمد هو القاضي الذي كان يختبر ويناظر. نعم. ومسألة النسبة هذه تختلف، مثل ما نقول الجهمية منسوبة إلى الجهم، أصلها أصلا جعد بن درهم وأخذ عن اليهود فيعني النسبة قد تكون لمن اشتهر، لمن ابتلى. نعم.
وكان الإمام
وإلا قبل بشر، قبل بشر أيضا، فمن قبل بشر الجعد الذي زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما. نعم.
وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيال هذه الفتنة العظيمة موقفان عظيمان لا ينساهما أهل السنة.
نعم. موقف أحمد بقى الذي كان في زمن الفتنة مع حكام يقررون الكفر لكن يتأولونه، يقرر الكفر ويقتلون أهل السنة، مش بقى قضية بقى بطون والأسعار والغلا والدولار والجنيه، الكلام ده كله أصلا غير مطروح. لكن تعال بقى إلى قضية الدين، حكام يجلدون ويقتلون ويسجنون أهل الحق من أجل ماذا؟ من أجل كفر ينشرون في الناس. فماذا كان موقف أحمد رحمه الله؟ يقول الشيخ: له موقفان عظيمان لا ينساهما أهل السنة. الموقف الأول:
حيال هذه الفتنة وما يجب من القول فيها، فإنه أنكرها وأبان بالدليل بطلانها وأنها كفر، ودلل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق.
لكن هل صعب المنبر أحمد رحمه الله تعالى وقال بأن المأمون هذا يقول وبأن المعتصم يقول وهكذا، هل خرج وقرر هذا على المنبر وتكلم في الحاكم، أو تكلم في القضية؟ تكلم في القضية وتكلم في المسألة، وأن الكلام صفة الله عز وجل، صفة الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلام الله يتكلم به على الحقيقة، أفتى بالحق وبين الحق رحمه الله من غير تعرض لهذا الخليفة على المنبر، ويقول احذروا هذا الرجل كيف وكيف، مما يدل على أن النصيحة تبذل لولاة الأمور سرا، وأما المنكر فإنه ينكر علنا، لكن يكون المنكر نفسه، منكر نفسه. تابوا يا أخوان، يعني مثلا السلطان في دولته الربا وبنوك الربا، خلاص تكلم عن الربا وتكلم على صور الربا ومن ذلك ربا البنوك وربا كذا، ما لك دخل أنت حينما تتكلم في هذا الموضوع فتقول والدولة قد سمحت بهذا ونقول هذا لا يجوز، والحاكم نوجه رسالة عن هذا المنبر للحاكم: اتق الله يا حاكم في الأمة، وعليك أن تغلق هذه البنوك وكذا. هذا لا ينبغي ولا يجوز. إنما إذا كنت عند الحاكم فقل له، إذا خلوت بالحاكم فقل ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر. لكن المنكر نفسه تكلم، تكلم عن تبرج، تكلم عن الاختلاط، تكلم عن البنوك، تكلم عن الغناء والفن، تكلم عن المعاصي كما تريد، هذه معاصي موجودة تكلم عنها. أما أن توجه إلى السلطان رسالة وتنتقد السلطان لأنه مثلا هو الذي سمح بهذا وهو الذي فعل هذا، هذا ليس منهج السنة والجماعة، لأن التشهير بولاة الأمور ليس منهج السنة والجماعة. وانتبهوا يا أخوان، حقيقة مثل هذه الأمور لابد من ضبطها. لما حصل في المملكة مسألة دور السينما، إن السماح بدور السينما أو فتح دور السينما أو كذا، المهم اللي يعنينا من الموقف هذا أن خرج بعض طلبة العلم السلفيين وقال، طبعا عمل مقطع وهو السماح بدور السينما تقريبا هذا العنوان، وبعدين تكلم بأنه سمح بدور السينما وكذا، ثم تكلم عن خطورة مثل هذه المسألة، فتح دور السينما خطورة ذلك، وتكلم أيضا على الناس وأن الناس ينبغي أن احنا نعلمهم بالحكم الشرعي والناس فيهم خير لو علموا الحكم الشرعي وكذا وكذا، وصار يثني على ولاة الأمور من جهة إيه؟ ولاة أمورنا ما ينبغي أن واحد يقضح فيهم من هذه الجهة، وإنما هذه الأمور كذا وكذا، المهم إلى آخر ذلك. وقرر في الكلمة أن هذا ليس مما ينكر في الشريعة، نحن نتكلم عن مسألة فتح دور السينما وكذا، هذا لا ينكر في المنهج السلفي، لا إشكالية في ذلك، الكلام عن المنكر هذا لا إشكالية في ذلك. ولهذا يقول فنحن بين رجلين، بين رجل يستغل هذا الحدث فتكلم في هذه الأمور، وبين رجل يتكلم في هذه المسألة. وهذا الحقيقة كلامه في المجمل جيد، لكنه نسي أنه نفسه وقع في مثل هذا. أما أن يتكلم في الفعلة نفسها، تكلم عن دور السينما وحكم دور السينما وكذا، والذهاب إلى السينما وإنشاء هذه الدور وغير ذلك، تكلم، قل السينما هذه شر، قل هذه السينما ستفتح باب شر على الأمة، قل هذه السينما فيها وفيها وفيها، تكلم بما شئت، لكن لا تتعرض لمسألة السماح بهذا، وأن مثلا ولاة الأمور صالحة، ولكن علينا أن نتعامل مع ولاة الأمور. أما ما يتعلق بولاة الأمور فإذا قام الإنسان عند المسؤول تكلم بما ينبغي أن يتكلم به في هذا الباب. إذن أحمد رحمه الله تكلم فيما يختص بهذه المسألة، وثبت الله به الناس كما قال بعض السلف، إن الله عز وجل حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة. طيب الموقف الثاني، موقفه من الخليفة،
موقفه من الخليفة وممن جاء بعده من أبنائه وأحفاده الذين ورثوا هذه المقالة واحتووها وصاروا على نهج أبيهم الفاسد الضال عن النهج القويم، فهذه المقالة الكفرية ما حملت الإمام أحمد رحمه الله على الطيش والمجازفة في القول.
هذا الذي نقوله، تبهتم؟ يبقى موقف مع الفتنة حضر وتكلم فيه، موقف مع الخليفة بقى، موقف من الخليفة وممن جاء بعده من أبناء المعتصم الواثق، فماذا قال هنا؟ فهذه المقالة الكفرية ما حملت الإمام أحمد رحمه الله على الطيش والمجازفة في القول، بل كان يقول أمير المؤمنين ويدعو له ويحرض الناس على ألا يخرجوا عليه، مع أنه حبس وضرب وأوذي كما أوذي غيره من أئمة السنة في ذلك الوقت. طبعا هذه مسألة صعبة، صعبة على الناس وصعبة على أهل العلم، عندهم غيرة معروف على الدين والحرمات، الذي يضبط نفسه عند هذه الغيرة فيخرج منه ما يرضي الله عز وجل من غير فتنة، هذا لابد أن يكون قد تربى التربية السلفية القح حتى صار صاحب سنة لا صاحب فتنة. طيب والناس؟ طبعا الناس إذا وجدوا المخالفات قام وهاجم، فهذه مسألة ما يضبطها إلا من تربى على هذا المنهج والفصل بين الكلام في المنكر نفسه وبين الكلام على من على صاحب المنكر الذي نشره في الأمة. فأحمد رحمه الله ضبط الناس، فهو أمير المؤمنين وهو الخليفة المعتصم الواثق كذا، فهو الخليفة وهو أمير المؤمنين ولم يتجاوز القول فيه، بل مر معنا مناظرة عبد العزيز الكناني رحمه الله مع المريسي بين يدي المأمون وما نزع عنه أمير المؤمنين. الناس يقولون, قد يقول واحد هذا يعني فقه الانبطاح كما يقال, فين الثورة؟ ناس دول عملوا هذا يبقى لابد أن نقوم. لما اللي ده بتقوله ده عم الشيخ كلام ده معناه بيمرد السلاطين, ده معناه اللي هم عايزين بقى يقولوه هذا الكلام يمردهم, فلابد من وقفة, لابد من وقفة. نقول الوقفة هي أن تفسد هذا الباطل في الناس وأن تبين أن هذا باطل. هذه الوقفة. الوقفة أنك إذا قمت بين يدي فأنت أشجع الناس, تتكلم بالحق وتحذر السلطان من الباطل. الأمر الثالث, إذا قارن بقى بين موقفين, بين العلماء الذين ضبطوا أنفسهم ولم يكن عندهم شطر المجازفة, وبين من خرج من هؤلاء ممن عنده طيش ومجازفة, أي طيش ومجازفة منع سلطانا من فساده, بل ازداد الفساد فسادا. لكن هنا أهل السنة صبروا حتى توالى عليهم ثلاثة من الخلفاء, وبعد ذلك رفعت الفتنة من غير أن يراق دم مسلم في الفتنة. نعم قتلوا بعض الأئمة لكن لم يكن في فتنة, إنما قتلوه ظلما وعدوانا, وهؤلاء إن شاء الله حسابهم شهداء عند الله. لكن أنت تتكلم عن محمد ابن نوح, تتكلم عن أحمد المصري الخزاعي وبعض أفراد القلائل, لو خرج هؤلاء لكان معهم المئات بل الألوف من أهل السنة والحق. لكن صبروا وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغرب التي باركنا فيها, وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا, بما صبروا. فأنت قف يلا يلا, مش عاجبك السلطان اطلع يلا, خد جماعة وقفنا في البسطة والميدان وقول مش متحركين عايزين مطالبنا. ايه اللي يحصل؟ هيتغير شيء؟ ما تغير شيء. زي التكفيرين هؤلاء تفجيرات هنا وفي النهاية عملتوا ايه يعني؟ قتلتم الناس وقتلتم, في نهاية الواحد بتلاقيه مطروح على الارض, قتل عشرة وقتل. طب ماذا استفاد الاسلام ايه؟ ماذا استفادت الدعوة؟ ماذا استفاد الاسلام؟ لا انتم على انفسكم ودينكم ابقيتم, ولا انتم على ارواح الناس ابقيتموها وفتنتم الناس حتى صار الملتحي هذا هو الارهابي. الناس تقبل من الملتحي فين؟ اما يجيب لك صورة ضخمة ملتحي كده بدقنه وعلامة صلاة وانه هو الذي قام بهذه المسألة, مسألة الغدر, يدخل على محلات مثل ما حصل امس في حلوان. من حلوان لواحد, الواحد على ما بيلحق يعلق على حدث بيجيله تاني خلاص يعني, يبقى لسه من الواحات هتيجي على حدث المصلين, من المصلين تيجي على حدث حلوان, ومن حلوان الله اعلم يحصل ايه النهارده ويحصل ايه بكره. وللاسف سبحان الله بعض الناس يضيق صدره من هذا الكلام. اذا خططت على هذا ايه غير ما ورهمش غير الخوف, وانتم ما وركوش غير الفتن, ما وركم غير الفتن. طيب حتى يحضر الشباب الملتحي ده, تم اصطياده امتى؟ الملتحي ده لو عنده درس سنه لعل الله يهديه, الملتحي ده لو وجد الاصحاب اللحى يفتون بقال الله قال الرسول لعله كان يكون مهديا. لكن ده تلقفته يد هؤلاء التكفيريين حتى حولوا منه كتلة من الشر. واحد داخل ما يهموش وداخل فين, هو داخل بالحزام ناس اصلا, هذا يخشى القط ويخشى الموت. طب ماذا صنعوا؟ احنا عايزين نعرف ايه النتيجة بعد الوحات, ايه النتيجة بعد قتل المصلين, طب ايه النتيجة بعد حادث حلوان, ايه النتيجة اصلا من السبعينيات عند الجماعة الاسلامية في الصعيد, ايه النتيجة؟ علموا الناس التوحيد. احد الاخوه بيخبرني امس ان راح مسجد قدرا بيصلي الجمعه قدرا, مسجد اربع ادوار مش اقل من 1000 متر, المسجد اربعه ادوار مليء بالناس, والخطيب واقف على المنبر يقول يوجه رساله للذين يقولون وقال ربكم ادعوني استجب لكم, الذين يقولون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب ده, بيرد على الذين يقولون. مش عارف ان الذين يقولون دول هذا كلام الله عز وجل في كتابه. انما ماذا نصنع؟ ندعو الاموات, ندعو الاولياء, هؤلاء لهم جاه عند الله. انت ما تكون عندك مصايب وليك مصلحة مش بتاخد لك واسطة وانت رايح للمسؤول, يبقى لازم تاخد لك واسطة وانت داخل على ربنا عز وجل. علموا الناس فين راح الجماعة الإسلامية, فين راح الجهاد الإسلامي زي سموه, وفين راح التكفير والهجرة, كل دول سبحان الله ذبح وذبح وانتهت المسألة, ما أفادوا الأمة شيئا. لكن أحمد رحمه الله تعالى صان الله عز وجل به الأمة حتى تجاوزت هذه الأمة هذا المضيق الخطير، وجاء بعد ذلك السنة وقررت السنة ورفع المتوكل الخليفة المتوكل العباسي رفع السنة بعدما رفعت البدعة، وعاد الأمر كما كان بالصبر. نعم. واليوم
التكفير جزافا بلا هوادة في المجالس الخاصة والعامة عند أهل الأهواء، في المحافل العامة، في المحاضرات، في الخطب، في الندوات، في المقالات الصحفية وغير ذلك. لماذا؟ هذا هو استحكام الجهل بالسنة من ناحية، والأهواء التي أشربته قلوب هؤلاء من ناحية أخرى. وهذا يدلنا على أن أهل الإمامة هم في الصدع بالسنة والدعوة إليها والمنافحة عنه، وإن كانوا تحت ظلال السيوف، وإن كانوا في ظلمات السجون، وإن كانوا تحت السياط يوجعون ضربا، لا يخافون في الله لومة لائم، يقولون الحق وإن كان على أنفسهم. هذا الإمام أحمد رحمه الله يأتيه عشرة من الفقهاء يشتكون عنده ما نالهم من ظلم المأمون العباسي، وكيف أنه أذل أهل السنة وأهانهم وشهر بهم تحقيرا لهم، وكيف رفع أهل البدعة وأعلى مقامهم وعظم شأنهم. يقول هؤلاء الفقهاء: يا أبا عبد الله، ألا ترى ما فعل هذا؟ يستشيرونه في الخروج عليه، لأنه احتوى مقولة الكفر، وهذه فرصة للإمام أحمد رحمه الله. لو كانت القضية طلب جاه وطلب رئاسة ومنزلة ومنصب لطوعهم في كلامهم ودعواهم، لكنه كان يقول لهم: أمير المؤمنين، الله الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في المسلمين، احقنوا دماء المسلمين. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الخليفة أوقعه بطانة السوء من الجهمية في شبه لا يستطيع الخلاص منها. وهذا يدلنا على أنه في الأحوال الحالكة،
يعني أن الخليفة العباسي الخلفاء هؤلاء ما قرروا كفرا، نحن نقول كفرا، لكن هو عند هذا قمة الإيمان أن ينزه الله عز وجل أن يكون له شفتان، أن يكون له أسنان، وأن يكون له حنجرة، لأن هذا لازم الكلام عندهم، هذا لازم الكلام أن يوصف بهذا، فهم ينزهون الله جهلا منهم، إذن عندهم شبهة. نعم.
وهذا يدلنا على أنه في الأحوال الحالكة المظلمة أن النجاة أن يسلك المرء ما عرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدع ما سوى ذلك. فقد صبر الإمام أحمد رحمه الله ومن معه حتى فرج الله عنهم بالمتوكل العباسي، وهو من أحفاد المأمون أو من أحفاد أبنائه، فرج الله عن أهل السنة وكانت العاقبة لهم ولله الحمد، وأزل الله أهل البدع.
نعم. ولذا كما قلنا يا إخواني، تعال للواقع، إذا ما استوعب الناس النصوص تعال للواقع، شوف الواقع هذا، من الذي نجح بالمواجهة والمصادمة؟ أدى يمن، أدى ليبيا، أدى مصر، أدى بلدان المسلمين، فين اللي نجح يا إخواني؟ ما أحد دخل في المصادمة هذه وحصل نجاح أبدا قط. ولو أن الناس، ولو أن هؤلاء الدعاة أبقوا أنفسهم للدعوة إلى الله وتعلموا العلم الشرعي ووجهوا الأمة إلى الأحاديث والآثار، كما ترك الألباني ميراثا عظيما، وكما ترك ابن باز ميراثا عظيما، وكما ترك العثيمين ميراثا عظيما، ومن قبل ذلك ابن عبد الوهاب ترك ميراثا عظيما. نعلم الناس يا إخواني، نوجه الناس، وهذا الذي والحمد لله يبقي الدعوة ويبصر الناس بحقيقة دينهم. لكن ماذا جنت هذه الجماعات إلى الآن؟ ماذا جنت؟ أعطونا معقلا واحدا من هذه المعاقل، فين هي؟ ها؟ اللي كان بيقولون داعش أقامت دولة في العراق والدولة بقى وكذا وبقى، فين هم داعش الآن؟ ها؟ إنما أخذوا فوق رؤوسهم، إنما دي أصلا صناعة بلاد الكفر، إنما يريد أهل الكفر أن توجد مثل هذه الطوائف والجماعات، ولهذا يلعبونهم حسب مصالح ومفاسد وهكذا. لكن في النهاية كما أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خرج قرن قطع، كل ما من القاعدة أدى قرن من الدواعش، أدى قرن من قبل جماعة تكفير الهجرة بمصر، أدى دي القرون كلها، كل ما قرن يطلع بيقطع، لكن أهل الحق ودعوة الحق والحمد لله تبقى، لأن بقاءها من بقاء الحق الذي يدعون إليه. والله عز وجل قال: إن نحن نزلنا ذكر وإن لولا حافظون. فده واقع يا أخواني أمامنا، هو واقع أمامنا. شوفوا أي بلد من البلدان، حتى تعالوا على الدعاء اللي هم في زماننا هذا اللي هم الدعوة السلفية، فين دعوة الآن حسن يعقوب عدو، فين راح، فين هي الآن يا أخواني؟ فين؟ ملهاش أثر خالص، ليس لها وجود. فين الطالب؟ فين هو؟ فين نطق بالحق؟ وفين الطالب يتربع الحق عند هؤلاء؟ فين يا اخواني؟ الا ان يبصره الله عز وجل بالحق بعيدا عن هؤلاء. فين دعوتهم؟ طيب، مع ان الامه القت اليه بفلذات اكبادها واقبلت الامه بشبابها عليهم، لو انهم عرفوهم، الواحد كان فيهم لو تكلم، حيونا ده كان يتكلم الساعه 2 بالليل في الاعتكاف، تلاقي المسجد مليء، وربما الشوارع تنتظر كلمه، ياتي في الاعتكاف يتكلم بكلمه. لكن أي كلمة تكلم بها خرج في نهاية، خرجوا هؤلاء في نهاية إخواني أصحاب ميادين أصحاب ثورات، ده في النهاية ياسر برهامي وجماعته بيربوا من السبعينات، بيربوا من السبعينات أواخر السبعينات وهم يربون، ياسر برهامي ومحمد إسماعيل وسعيد عبد العظيم وأحمد حطيبة وهؤلاء بيربوا إلى اليوم، يعني كم سنة؟ قرابة 40 سنة، وفي النهاية ربوا إيه؟ ربوا أناسا ملأوا الميادين وأحدثوا في الدين ما لم ينزل به الله عز وجل به سلطانا في النهاية. هذا الحصيلة، ده الحصيلة، مش حصلت العلم، هذا مش العلم في النهاية تقول أنا استفدت إيه، أنا في النهاية استفدت إيه، استفدت إيه، استفدت اسم الكتاب، استفدت إيه، استفدت هذا. هو اللي بيقال ده الآن واللي بيقرأ هذا ده يمكن أن يندم عليه الإنسان إلا أن يكون صاحب فتنة غزت الفتنة إلى قلبه، استفدت إيه؟ حاجة عجيبة جدا. استفدت ماذا؟ استفدت اسم كتاب سلفي، استفدت ماذا؟ اسم إمام سلفي، استفدت ماذا؟ استفدت تقرير منهج. إذا كان هذا ليس العلم فأعطيني العلم الآخر، العلم عايز العلم روح عند محمد سرور وخذ العلم الدقيق في الفرق والجماعات، إن كل هذه الجماعات بحق، روح إلى سلمان العودة، روح إلى صفر الحوالي، روح إلى هؤلاء صفر الحوالي اللي شرح يمكن الحاكمية في 100 شريط، روح له هناك العلم بيشقق مسائل، روح هناك حاكمية خدها في 100 شريط 100 ساعة خدها هناك عشان تطلع خارجي في النهاية، هو ده العلم، هذا هو العلم. ففي النهاية ما الحصاد؟ ما حصاد هذا الباطل؟ لكن حصاده الحق قد يكون كلمة. أصول السنة الحميدي صفحة ورقة منه فصفحتان، هات اعتقاد ابن الماجشون واعتقاد الأوزاعي كما ذكر اللالكائي، بعض صفحة، بعض صفحة لكن بقيت للأمة. شعيب ابن حرب لما جاء لسفيان الثوري يسأله قائلا له حدثني بحديث إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى فسألني من حدثك بهذا الحديث، قلت أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، فأنجو أنا وتلقى ربك سبحانه وتعالى، فأخبره بحديث السنة، حديث عظيم، حديث السنة صفحة واحدة. وفي النهاية قال فإذا وقفت يا شعيب بن حرب، فإذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى فسألك من حدثك بهذا الحديث، فقل حدثني به سفيان ابن سعيد الثوري، وخلي بيني وبين ربي عز وجل. هذا الحديث صفحة كلمات، صفحة كلمات معدودات، ولكن الله عز وجل يعصم بها أمة الإسلام، يعصم بها أمة بأسرها. فإذا جئت إلى حصاد السنة وقلت ماذا أنتجتم، كما يقول هؤلاء تجلسون في المساجد وتعلمون الناس الكتب وكذا، الإسلام ما يستفيدش من كتب ومسجد، احنا عايزين نطلع خارج المسجد، وكأنه حرام أن نتكلم بالمنهج خارج المسجد. لكن إيه الخروج عن المسجد عندهم؟ ليس خروج بدعوة تبين وتبصر الناس، وإلا ما في أحد يتعلم السنة إلا وينشرها، يتعلم السنة ليكون خطيب منبر، ليكون إمام محراب، ليكون موجه في كل مجلس يجلسه، في قطار يركبه، في سيارة يركبها، في أي مكان. لكن هم قصدهم إيه؟ مش دعوة، هو عايز يقول في النهاية كتاب ودعوة، لا مش كتاب وشيخ ومسجد، لا كتاب ودعوة، لا. ومن عايز إيه؟ عايز الأربجية، عايز البندقية الآلي، عايز الصاروخ. خلص نفسك، ابدأ منين؟ من الرأس. انت كده بتتربي من القاعدة، أهل السنة يربون من القاعدة، احنا نريد من الرأس، تعال على الرأس. طب الرأس انت خدته، طلع رأس آخر في ثانية، في ثانية عملنا ايه؟ نرجع نقعد 30 سنة عشان ناخد الرأس التاني، طب راح الرأس التاني، طلع رأس ثالث. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا ينصرن الله من ينصره، وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. فأنت لن تندم على خطبة واحدة، حد يجي يقولك أنت أضعتم الأمة، أضعت الأمة ليه إن شاء الله؟ أضعت الأمة ليه؟ لأني بصرتها بكلام السلف. أضعت الأمة ليه؟ لأني بصرتها بقال الله قال الرسول. تندم ليه؟ طب أنت تندم عشان قعدت عند الشيخ فلان اللي ضيع معتقدك. طب أنت تندم ليه بقى إن شاء الله؟ بعد 10 سنين، بعد 10 دقائق، بعد كتاب واحد تندم ليه؟ بعد هذا الكتاب، هذا الدرس فقط، روح يلا إلى بلدك، هتندم عليه؟ أي شيء تندم؟ أنا عرفت منهج السنة في الأسماء والصفات. أنا عرفت منهج الأئمة في التعامل مع الحاكم الذي وقع في الكفر، أنا عرفت منهج العلماء ومنهج الأدعياء في لزوم فهم الشريعة بفهمين. ده كل فائدة من هذه الفوائد يضرب إليها أكباد الإبل. عرفت ماذا؟ عرفت العلم بحقه، عرفت العلم بأصوله. تندم على ماذا؟ تندم على ماذا؟ أنا ما أدري. ما الندم؟ تندم أنك ضيعت عمرك عند واحد حزبي، عند واحد تكفيري، عند واحد خارجي، عند واحد ما عرفك كتاب سنة، عند واحد ما دلك على علماء. نعم تندم أن راح عمرك وذهب هدر. تندم على ماذا إذن إذا عرفت السنة؟ فأهل السنة والجماعة إذا نظرنا إلى حصدهم وكشف حسابهم، أهل السنة والجماعة يا إخواني حسابهم بالكلمة، مش حسابهم بالكتاب ولا حسابهم بالدرس، بالكلمة. أما سمعت منهم قال الله قال الرسول قال الصحابة؟ أما سمعت منهم أصلا واحدة من أصول السنة؟ تندم على ماذا؟ أنا عرفت أصل الإيمان أو عرفت أصل الأسماء والصفات أو ليس هذا من العلم؟ ها؟ أو ليس هذا من العلم؟ على أي شيء تندم إلا أن تكون الفتنة قد سلكت إلى قلبك وتمكنت من قلبك وصرت تكره المنهج نفسه، لأن هذا المنهج هو الذي تندم عليه، وليس من قرره من علماء المسلمين ولا من أئمة السلف. إذا كان الذي تسمع منهج السلف فندمك عليه، ندمك على منهج السلف. يندم الإنسان على ماذا؟ يندم أنني ما خرجت في ثورة وضاعت منها هذه مسألة؟ أندم على أني لم أكن شهيدا في الواحات؟ أندم على أني لم أتبع علماء الأدعياء هؤلاء وتركتهم وذهبت إلى العلماء اللي ضحكوا علينا كما قال بعضهم على منبر من المنابر؟ إلى متى غرر بنا العلماء؟ هذا اسمه الحمحمي، خرج على المنبر يقول ضللنا العلماء، أغروا بنا، قالوا أن الجهاد هذا لابد له من إمام وما إمام، وعشنا على هذا فترات. ندم أن سمع أهل العلم. طب إلى ماذا؟ وآخر هذا الصعيد أول أمس يعني من أيام أنا أقرأ له بقى اللي جالس مع كتبي وجهازي لنهار يطلع نقولات من هنا إلى الصعيد نفسها، نقولات إنزالها إيه في النهاية؟ إيه في النهاية؟ الألباني جهمي في النهاية، ابن تيمية مستلفي مبتدع في النهاية، العثيمين إيه في النهاية، ابن عبد البر إيه في النهاية، الذهبي إيه؟ ما هو ده الجهاز والكتاب والعقلية الذكية؟ ألا تفهم؟ ألا تعقل؟ ثم يكون في نهاية هذا غش الأمة. هذا هو غش الأمة، غش الأمة أن تنقذها من المهالك، لكن النصح للأمة أن تأخذ جهازك الذي لولاه ما نطقت بكلمة، ربما تأخذ جهازك وتأخذ شقق مسائلك ويطلع في النهاية تطلع لنا واحد يقول أنا ندمت على ما كان مضى مني وأرى أني قضيت الحكم بغير منظر الله، هذا كفر صريح، وأنه فرق بين من يحكم في قضية وبين من يضع قانونا من عنده. هذا هو المنهج الصحيح السديد الذي ينبغي أن نسير عليه، وكذا وكذا وكذا. وماذا لو كان هذا منهج الخوارج؟ ما علي لو كان منهجه؟ ومن قال بأن أهل البدع ينطقون بالباطل في كل كلامهم؟ نطقوا بالحق في هذا، نطقوا بالحق. زي اللي طلع كتاب ويقول وماذا لو كان عندنا منهج المعتزلة وافق المعتزلة؟ سبحان الله، طلع كتاب تقول وماذا لو وافق المعتزلة أهل الحق؟ وهنا داي طلع برضو وماذا لو وافق الخوارج الحق؟ وصرنا من دعاة الخوارج ومن دعاة المعتزلة تحت باب إيه؟ تحت باب أن أهل البدع قد ينطقون بالحق، ما كل ما ينطق به أهل البدع باطل. هذا في النهاية، هذا في النهاية نشاز، هذا في النهاية ده نشاز في النهاية. اللي بيخرج عن عباءة أهل العلم ويخرج عن طريقة أهل العلم ويخرج عن كتب السلف ويعجب بنفسه، هذه هي النهاية. فلو جئت أنت بواحد من هؤلاء يعطيك حصادة ناس تصدروا الأمة على مدار 30 سنة، أنا بقول لك يعني مثال بسيط، يعني يمكن أكثر جماعة ضربت بأطنا بها وكان لها وجه يعني سلفي جماعة اسكندرية. في النهاية تنظر إلى اسكندرية الآن على نومه، شوف فين اسكندرية، فين برهام وفين حطيبة وفين سعيد عظيم وفين كل هذا، وفين المحاضرات والدورات والأسابيع الثقافية، حتى كانت على المصيف نفسها كالأسابيع الثقافية في المصايف ده واخدين ركن، مساجد المصيف فيها أسابيع علمية، مصايف صيفا، راس البر بلطيم هذه المصايف صيفا، مشايخ وطلبة علم لحى عربيات بتنزل زي ما بينزلوا اصحاب معاصي بينزلوا اصحاب لحى. ايه والله يا اخواني على الشواطئ مصايف المساجد المصايف يقول لك دعوة نستغل وجود الناس في هذا ندعوهم. في النهاية ماذا يا اخواني؟ في النهاية ماذا؟ سبحان الله العظيم، اين حصادهم؟ فين حصاد بقى احمد مع الصبر هذا؟ حصاد احمد سنة تمكنت بلا فتنة، هذا الحصاد. بس هو مر حنظل حنظل، وما يدري احمد ان الله سيفرج الكرب بعد ذلك في حياته، وما يدري. لكن ما عليه هو اليوم يثبت ولو قتل غدا، لكن ما فتن الأمة. ولهذا لما قال هذه فتنة وكذا الدمادة قالوا أليس ما أنت فيه فتنة؟ قال تلك فتنة خاصة، هذه فتنة خاصة، لكن أحمد يحضر فتنة إيه؟ عامة. إذا ليس الشأن هذا يا إخوان، وإنما الشأن أن تربط الأمة. شوف العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي حينما يتريسون ولا ينطقون إلا بالسنة، فهذا ينفع الله عز وجل بأمة الإسلام. لأن كل هذه كوابيس وكل هذه فقاقيع كما يقال، وتمر ويبقى الحق الذي عند أهل السنة. نعم.
والمقصود أن أهل البدع تقوى شوكتهم حين يضعف أهل السنة وحين يجدون إلى ولي الأمر سبيلا لاحتوائه. أما إذا كان أهل السنة حول ولاة أمرهم يسددونهم ويناصحونهم ويذكرونهم ويعاونونهم، فإن أهل البدع يكونون في الزوايا والخبايا.
نعم.
قال الشوكاني ولما كان
هناك نسبة وتناسب، ظهر أهل الحق وعلى دعوتهم ينخمد أهل البدع. زي الإيمان كده، يظهر الإيمان يظهر النفاق، النفاق هو إخفاء الكفر، لكن إذا ضعف الإيمان والإسلام ظهر النفاق وشرابت الأعناق. ما ظهر الكفر لم يعد نفاق، يكون كفر. ولهذا الكفر كان في العهد المكي ظاهر، ما كانش فيه نفاق في العهد المكي. ليه؟ المسلمون مستضعفون. أما في العهد المدني لما قوي المسلمون وصار لهم دولة ظهر النفاق، فتتكلم بخلاف ما تعتقد، اعتقادك الكفر وكلامك الإسلام. نعم.
قال الشوكاني ولما كان الله سبحانه قد تكفل بإظهار دينه على الدين كله وبحفظه عن التحريف والتغيير والتبديل، أوجد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من العصور ممن يبين للناس دينهم قال الشيخ في الشرح، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد تكثرت الآيات في هذا متضمنة وعد الله سبحانه بنصر جنده من المؤمنين الذين ما عرفوا إماما غير كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فاستبشروا خيرا يا أهل السنة.
نعم، هذه قاعدة لابد من الانطلاق منها يا إخوان، سنصبر على السنة وما عليه ممن حول أبدا، وما عليه من الواقع الذين يقولون واقع. يا إخواني ما في أنفع الواقع من سنة تنشر ومن حق يبلغ، ما لك دخل. لا يأتيك الشيطان يقول طريقتك هذه ممكن تبقى الأمة 100 سنة ما تقدمت خطوة. من الذي قال لك هذا؟ قيل لبعض الناس وكان منشغلا بالدعوة، بعض الدعاة يعني الكبار أو المشايخ لما كان منشغلا بالدعوة وما كان عنده وقت للتصنيف والتأليف، لكن لأنه كان ينتشر معنى بحال أمته ونشر المنهج وكذا، فقالوا على ما لم تؤلف كتابا؟ قال والله لا أجد وقتا في هذا لأني مشغول بالدعوة وكذا، والحمد لله قد ألفت رجالا. نعم هو لم يؤلف كتابا لكن ألف رجالا، هؤلاء الرجال قد يؤلفون الكتب وينشرون الحق، فانشغل فكان جل وقته أنه انشغل في تأليف الرجال. وتأليف الرجل يا أخواني قد يكون أبرك من تأليف الكتاب. حينما تؤلف ابن باز، حينما تؤلف الألباني، حينما تؤلف ابن عثيمين الذي ينشر الدنيا علما، ليس معنى هذا أنك تنصرف عن التأليف لكذا، لكن بعض الناس قد يشغل عن هذا التصنيف، وبعض الناس قد يشغل عن التدريس، وهذه ثغور لابد أن تكون وأن تسد، لا يزهد في باب عن باب. لكن نقول قد يكون للإنسان نصيب في هذا فعلا، أنه ألف رجالا ولم يكن عنده وقت أن يؤلف كتبا، لكن ألف رجالا يحملون هذه الدعوة ويحملون هذا الحق، مثل من شغل بعض الأئمة كابن تيمية وغيره من علماء كثر لما انشغلوا بالعلم ودعوة وكذا وأخروا الزواج فماتوا ولم يتزوجوا، نعم هو ما أنجب أولادا. وإذا أردنا أن نبين فضيلة الزواج وما فيها من آثار حدث ولا حرج، تكثير سواد الأمة وتكثير كذا، ويكون لك ولد صالح يدعو لك بعد موتك كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقضى عمله من ثلاث، والولد الصالح والإعفاف وشد أواصر المجتمع. شوف تكلم في الزواج، هم يعلمون، هم اللي درسوا الأمة مثل هذا المعنى. لكن لما كان على ثغره وكذا وانشغل، غدا أتزوج بعد غد أتزوج وكذا، فمات ولم يتزوج، فجعل الله عز وجل الأمة أبناءه. فإذا كان الإنسان يتزوج من أجل أن يكون له الولد الصالح يدعو له، فكيف إذا كانت أمة بأسرها عبر قرونها، ليست في قرن واحد وإنما عبر قرونها؟ لكن هل معنى هذا نقول يا شباب لا تتزوجوا، انصرفوا عن الزواج واهتموا بهذا؟ لا، لكن كما نقول الصادق الذي يكون يا إخواني على مقام وعلى قمة رأس جبل يدعو إلى الله ويعلن صوت الله أكبر، يرفع بأذان الحق حتى تسمعه الدنيا، والله سبحانه وتعالى قد يسمع الدنيا دعوته وهو على جبل في في في, في قرية في نجع، كما أسمع الدنيا نداء إبراهيم عليه السلام مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وفعلا سبحان الله حصل هذا والحمد لله، وصارت الأمة أبناء لهؤلاء. من هم أبناء ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ كل صاحب حق بعد ابن تيمية فإنما هو ولد له أخذ من علمه ودعا له بأن يرفع الله عز وجل درجته في الجنة وأن يكون من أهلها. فقاعدة الحق أن الإنسان يظهر الدين ويبين السنة، وما عليه من الناس وما عليه من الخلق وما عليه مما يطلبه الناس، حتى لو كان يطلب هذا الطلاب، حتى ولو قال الطالب أنا أريد كذا، لا تعطي إلا ما يحتاج الطالب. أحد إخوانكم بعد صلاة الفجر يوم، وليس الأمر بعيد، يقول عن يعني أنت نصحتني بكتاب كذا وكذا، أبدأ بكتاب كذا، فأنا أريد يعني كتاب يكون في الجدول بحيث أتابعه النهار. طب خذ الكتاب الفلان، خذ أصول ثلاثة. قال لا، أنا عايز أمشي في 8 كتب في العقيدة مع بعض، 8 كتب. هو كده على رأسه عايز 8 كتب، تدي 8 كتب؟ هو يريد الخير، 8 كتب يمشي في العقيدة، 8 كتب يريد خير، بس ما يدركه. لا، خذ الأصول الثلاثة الأول، لا تنتقل لأصولها حتى الدنيا ونقشك فيها، وبعدين انتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر. إيه 8 كتب؟ في حد بيذاكر 8 كتب مع بعض في العقيدة؟ 8 كتب؟ هو كده فكر إنه عايز يبلع الكتب، يروح البيت ويحط في الكتب شفشق مية وبعدين يدورها ويحط على معلقتين سكر وبعدين يشرب الإيه؟ الكتب وخلاص. لا، خذ واحدة واحدة. نعم.
فالباطل له صولة وله طفرة، يستعير أحيانا كما تستعير النار في الهشيم، ثم يخبو بإذن الله تعالى وينضمر أهله،
ولا بد إن شاء الله الباطل هذا بيخمد. فين باطل المعتزلة؟ فين باطل الجهمية؟ فين باطل الصوفية؟ فين باطل هذا؟ كما قال ابن القيم رحمه الله: ومن ظن أن الله عز وجل يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن الجاهلية. هذا ظن الجاهلية، ظن الجاهلية، أن تعتقد أن الله عز وجل يدير الباطل على الحق إدالة كاملة فيضمحل مع الحق. أبدا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والصراع هذا قائم إلى يوم القيامة، هذا الصراع قائم، حق باطل، صولات وجولات. كيف الحرب؟ قال هي دول. نعم، هذا الحرب عسكرية. كذلك الحق الحمد لله العاقبة للمتقين، عاقبة المتقين في زمن موسى، عاقبة المتقين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، عاقبة لكن بين يدي هذه العاقبة ابتلاءات وصراعات، فيصبر أهل الحق حتى تنكشف الغمة. نعم.
وتصبح العاقبة للسنة وأهلها، وهذا ما يستوجب منا أن ندعو إلى ما نحن عليه من التوحيد والسنة.
قارن بين دعوة ابن عبد الوهاب أول ما ظهرت، ظهر ابن عبد الوهاب، وبين دعوة ابن عبد الوهاب بعد ما ظهرت. لو أن ابن عبد الوهاب سبحان الله نظر إلى نفسه يوما كان يطرد من بلد إلى بلد، يوما هدد بالقتل، يوما حول اغتياله، يوما أن لم يجد أعوانا له على الحق، لو أنه قال أنا أديتم علي وقمع في بيته وترك هذا إخوان، ولكنه صبر ثم صبر ثم صبر حتى هيأ الله عز وجل له دولة الإسلام، وصارت الدولة العظيمة دولة الإسلام ودولة التوحيد. بدأت من نقطة واحدة، مركز هذه النقطة ورأسها هو ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. العالم السلفي العاقل الخبير بطبيعة الصراع. ولهذا الإنسان في الداعية في مثل هذا الواقع إنما يبصر ملك كسرى وقيصر وإن كان يحفر خندقا حول المدينة. شوف هو ما يقع على أن يصلي في الكعبة ولا وحده وهجر بلده وحول أصحاب قلة ويحفر خندقا حتى لا يصل أحزاب من قريش وقبائل العرب إليه ومع ذلك يقول الله أكبر. لقد رأى من كنوز كسرى وقيصر ما رأى وهو ذاك الضعيف الذي يحفر خندقه. كذلك الداعية ينظر إلى وصول الحق هذا والله عز وجل كريم والله سبحانه وتعالى ممكن حق وهذه مسلمة لا إشكال فيها الحق باقي. اوعى تقول مثلا أنا لو فعلت هذا الحق يضيع والحق يروح أبدا لن يضيع الحق حتى ولو بدل فيه ما بدل. أما كان النطق بالحق واحد بس في دولة من الدول في مملكة من الممالك ومع ذلك الواحد هذا هداه الله عز وجل إلى أن يقول للملك إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كلانتي ثم تصلبني ثم تقول بسم الله يا رب الغلام فإنك قاتلي وكان وقتل يبقى خلاص بالأمور المادية ماتت الدعوة خلاص. هو الناطق بها واحد فعلامة تمكن هذا بوحي أوحى الله عز وجل إليه وحي إلهام يعني ألهمه الله عز وجل إلى ذلك حتى قام. فلما قتل الغلام كانت دعوة في كلمته التي علمها الملك والملك ما يدري عن شيء وإنما أخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام. إذن في رب آخر أنت تقول ربي أنا ربكم الأعلى إذن في رب آخر بسم الله رب الغلام وضرب. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. فابتلي الناس ابتلاء ما يصبر عليه إلى من تربى فحضن حق مثلا مئات السنين خدت الأخديد وضرمت النيران فورا. تخيل نار أمامك حفر النيران ها وتقذف فيها إن لم ترجع عن هذا القول ومع ذلك كان الواحد يسقط في الواحد فما يصده ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى أبدا. يبقى إيمان في لحظة وابتلاء في لحظة زي صحرة فرعون إيمان في لحظة وابتلاء في لحظة ومع ذلك صبر. فالله عز وجل هو الذي رزقهم الإيمان وهو الذي ثبتهم على الإيمان فما عليك إلا بدعوة الحق. ولما كان الله سبحانه قد تكفل بإظهار دينه على الدين كله وبحفظه عن التحريف والتغيير والتبديل أوجد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من عصوره من يبين للناس دينهم استعمال يا أخوان. ولهذا إياك تسأل وتقول من مشايخ السنة في مصر من مشايخ السنة في المغرب من مشايخ السنة في اليمن من مشايخ السنة في كذا وتجعل هذا إيه؟ تجعل هذا عندك تنشغل بهذا الأمر وتجعل هذا الأمر هو مقياس حق وباطل. إذا لم يكن إذن في أحد كل الموجودين دول يبقى دول أهل السنة حتى ولو لم يكن لأنه مستحيل تكون بلد ما فيش فيها عالم سنة مثلا يعني فتقول لا فتشك في الطريق ممكن يكون بلد ما فيش فيها عالم سنة وكمان بلد ما فيش فيها عالم سنة وبلد ثالثة لكن الأرض لا تخلو من علماء سنة الأرض لا تخلو من يبين حق. لكن يبين حق ده بقى ممكن يكون في اليمن ممكن يكون في السعودية ممكن يكون في مصر ممكن يكون في كذا وأقطار لا يكون فيها فلا أفتن في ديني. لا تجعل السبب هو السؤال دايما ده تحصل إيه؟ من هم السلفيون في مصر إنما ابحث عن السلفية وعلماءهم موجودون والحمد لله مش لازم يكونوا في مصر مش لازم يكونوا في يمن مش لازم يكونوا في كذا. لا تفتن في دينك قد يكون في مملكة قد يكونون في الصومال قد يكونون في أي مكان حسب ما يغرس الله عز وجل لنصرة دينه غرسا غرسا. لقد كانوا يوما ما الطائفة المنصورة في الشام وكانت يوما ما في المدينة وإن الإيمان لا يأرز بين الجبلين بين مكة ومدينة كما تأرز الحياة في جحرها. هذا يختلف من مكان إلى مكان من زمان إلى زمان ظهور هنا كما قال العلماء قد يكون في بعض البلدان فترة من الفترات ما يعرف الناس فيها حقا من باطل في مثل هذه البلد لكن موجود الحق وأعلامه ترفرف. فالله عز وجل يأبى بحكمته أن تخلو الأرض من قائم الله بحج تخلو الأرض مش تخلو بلد مش لازم يكون في بيلة عالم يكون في كفر الشيخ عالم ويكون في مطروح عالم ويكون في كذا عالم مش لازم. قد يكون عالم واحد في قطر وقد يكون في القدر كله لا يوجد من يتبنى ذا أشعره صوفية، لكن موجود في السودان، لكن موجود في تونس، لكن موجود في الجزائر، لكن موجود في المغرب بمجموع الأمر. لهذا القاعدة التي تتقنها أنت هي أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحج، لكن كل قطر، كل بلد، كل نجع، كل قرية لا، ما هو بلازم. نعم.
وهذا ما يستوجب منا أن ندعو إلى ما نحن عليه من التوحيد والسنة بالحكمة والموعظة وبالموعظة الحسنة، وأن نبين للناس دين الله الذي ارتضاه لهم وما رضي للعباد ولا للبلاد دينا سواه، ألا وهو الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. هذا عليكم الصبر هكذا عليكم الصبر والمصابرة والاجتهاد في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح، والله سبحانه غالب على أمره.
والمرابطة والتقوى لا بد من الأربعة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. صبر ما يكفي وحده، مصابرة ما تكفي وحده، مرابطة ما تكفي وحده. لا بد أن تكون الثلاثة مع تقوى الله عز وجل. لا بد من المرابطة على ثغر القلب حتى لا ينفذ الشيطان إليه، هذا أعظم الثغور. فمن لم يحفظ هذا الثغر أتي من أخطر الأعداء وهو الشيطان. ثغر إخواني ليس في مطروح، ليس على البحر، ليس في الجو، ليس في البر، ليس في كذا. الثغر الأول مع هذه الطهور، الثغر الأول هو ثغر القلب حتى لا تنفذ إليه شبهة أو شهوة، فيقوم الإنسان على حراسة قلبه أولا. فصبر ومصابرة ومرابطة مع تقوى الله ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فدعا إلى الله على بصيرة، و مع كل هذا فهو محتسب هذه الدعوة راجيا ما عند الله عز وجل من أجر وثواب، كما ذكر ابن القيم في شرح هذه الآية أن هذه الأربعة لابد أن تضعها نصب عينيك: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. لازم اتقوا الله، فهي التي يجمل بها الثلاثة. وإلا إذا لم يكن هذا مع تقوى الله، أرأيتم أناسا وقفوا في الصف وقاتلوا، صبروا وصابروا أنفسهم على أن يقاتلوا، لكن ما كان قتالهم لله سبحانه وتعالى. وقفوا على الثور لكن ما كانت لله، ليست مع تقوى الله، وإنما ليقال وقد قيل. يبقى لابد من تقوى الله. لهذا تقوى الله وأنا بطلب العلم، تقوى الله وأنا بدعو لله، تقوى الله وأنا في ساحات الجهاد، تقوى الله مع كل هذا. أخذت سيفي، نعم أخذت سيفي ونزلت لساحات المعركة وقاتلت كفارا والقتال شرع لا شبهة فيه، وقاتلت مع ولي الأمر، كل هذا موجود، لكن لمن؟ الكتاب السلفي موجود، الشيخ السلفي موجود، الفهم السلفي موجود، لكن لمن؟ لمن؟ ولهذا يبقى الإنسان في هذه الحراسة، ما ينام أبدا، ما ينام، إنما يقوم على ثغر القلب هذا حتى لا ينفذ لي شيء. فإن نفذ لي شيء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا أعلمك أيها الشيطان. نعم.
يجب علينا أن نحرص على هداية الناس، هداية الدلالة والإرشاد، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا عجزنا وغلبنا الأمر تسلينا بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
نعم. ليس فشل الداعي إنما يكون له تبع، وليس فشل الداعي أن يسجن ولا يقتل، لا لا، فشل الداعي أن ينحرف عن الحق. إنما هذا كله جرى على سادات المؤمنين، منهم من قتل ومنهم من حبس ومنهم من نفي ومنهم كما قال شيخ الإسلام: ماذا عسى أن يصنع عدائي إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجني خلوة وإن قتلي شهادة وإن نفي سياحة. فليس فشل الداعية إن هو توقف دعوته، يوقف منبره، يوقف كذا، يسجن، يطرد، ينفى، لا يكون له أتباع. إنما الفشل يا إخواني هو الانحراف عن الحق والجادة والسنة، هذا هو الفشل. حتى ولو كان الإنسان عند ملايين البشر بدون هداية فهذا الفاشل، هذا الفاشل، هذا الداعية فاشل. وإن كان عنده مسجد 12 دور ممتلئ هذا فاشل، طالما انحرف عن الحق وعن السنة. لهذا الواحد يجعل مقصده فيما يرجوه هو الله عز وجل، ومقصده فيما يتعلمه هو إصابة الحق. يحرص على هذا أن يصيب الحق، ضع الكتب التي تعلمك الحق هذا، إلزم أهل العلم الذين يبصرونك بهذا الحق ويدلونك عليه. نعم يكفي.